أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المبحث الخامس عقده للبحث بمسألة التعبد والتوصل، والمقصود منه بيان الأصل في الأوامر الصادرة من الشارع، ولو من جهة اقتضاء إطلاق هذه الأوامر. هل تقتضي بإطلاقها توصلية الأمر أم لا؟ قلت معنى التعبد العمل الذي نصطلح فيه بالعبادة، والذي يكون غرضه سنخ غرض لا يتحقق إلا بالإتيان بالعمل على وجه القربة، كالصلاة التي هي معراج المؤمن وقربان كل تقي. المؤمن التقي إذا أراد أن يقرب إلى الله تعالى قربانا يتقرب به من حضرته تعالى، فالصلاة خير موضوع، ومن شاء استقل منها ومن شاء استكثر. فسقوط الأمر واستحقاق الثواب في العبادة متلازمان، لأن سقوط الأمر فرع تحقق الغرض، وغرضها عبادي لا يتحقق إلا بقصد القربة، فإذا أتى به كذلك تحقق غرضها وسقط أمرها وكان مطيعا مستحقا للثواب. وأما التوصل فعمل سنخ غرضه لا يتوقف تحققه في الخارج على قصد القربة، ويتحقق بإتيان العمل كيفما اتفق. ضربت مثال أمس بدفن الميت، الغرض المقصود وهي مواراة الميت يتحقق بدفنه ولو من دون قصد قربة، بل أكثر من ذلك، مثل تطهير الثوب لأجل ما يجب له الطهارة هو واجب لكنه توصلي، ويتحقق غرضه ولو أتي بالعمل عن غفلة ومن غير قصد، كما لو فرضنا أن شخصا أراق الماء فأصاب الثوب خطأ على الوجه المطهر شرع، انصب الماء على الثوب مثلا من أعلى إلى أسفل بنحو يطهر يكفي فيه ذلك، بل لو كان ممن يسير في النوم ويقوم ببعض الأعمال فسار ليلا في نومه وأتى مصدر الماء وأخذ منه وصب على الثوب، ونحن رأينا ذلك صبا مطهرا تحصل الطهارة. هكذا غرض التوصلي يتحقق كيفما كان، وإذا تحقق الغرض سقط الأمر وفرغت الذمة من هذه الوظيفة لأنه يأتي في بعض الكلام أن الأمر تابع للغرض حدوثا وبقاء، يحدث الأمر لأن في المأمور به غرضا يطلب تحصيله، ينبغي تحصيله، في الواجب يجب تحصيله، ويبقى هذا الأمر ما دام الغرض باقيا لم يتحصل. فإذا حصل الغرض سقط الأمر. الغرض للأمر بمنزلة العلة إلى المعلول. فإذا حصل الغرض من التوصل كيفما كان سقط الأمر وفرغت الذمة، لكن سقوط الأمر وفراغ الذمة من الوظيفة شيء، واستحقاق الثواب على العمل شيء آخر. لا استحقاق للثواب على العمل حتى يؤتى به لله تعالى قربة إليه، طاعة له وامتثالا لأمره، حينئذ يكون مقربة ويكون عبادة ويوجب نيل الثواب منه تعالى. ثم إنه البحث في مقتضى إطلاق الأوامر وأنها التوصلية أو لا، وسأبين لاحقا لماذا أقول أنها التوصلية أو لا، ولا أذكر التعبدية. هذا البحث يكون بعد الفراغ عن أن لا يكون هناك دليل يدل على أن الأوامر عموما هي للتوصل أو للتعبد، وأما مع وجود مثل هذا الدليل فهو مقدم وبمنزلة الدليل المقيد بالنسبة إلى إطلاقات الأوامر، كما يؤخذ بالقيد ولا ينظر إلى الإطلاق عند وجود القيد مهما اقتضى الإطلاق، أي سواء اقتضى ما يوافق القيد أو لا. كذلك هنا يعني مثلا إذا كان هناك دليل منفصل يقول أعتق رقبة، وفرضنا أن مقتضى الإطلاق ولو انصرافا إرادة المؤمنة، لكن كان دليل خاص يقول المراد هي الرقبة المؤمنة، يؤخذ بهذا القيد ولا ينظر إلى الإطلاق واقتضائه، كما يؤخذ به إذا كان الإطلاق يقتضي الأعم من المؤمنة والكافرة ويقيد هذا الإطلاق به. هنا كذلك، وقد يدعى وجود مثل هذا الدليل كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كل أمر صدر في هذه الشريعة لم يكن إلا بهذا الغرض ليعبدوا الله مخلصين، وهكذا آيات أخرى. فإن تمت هذه الآيات أخذنا بها، ولم يصل الدور إلى البحث حول الإطلاق إلا من باب البحث العلمي. وأما إذا لم يتم مثل هذه الآيات فحينئذ يصل الدور إلى الكلام عن مقتضى الإطلاق، ونسأل هل إطلاق الأمر يقتضي التوصلية أم لا؟ مثلا إذا ورد كما قد ورد الأمر برد التحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو فرضنا أننا شككنا هل هذا الأمر حيوا فحيوا برد التحية عبادي مقيد بقصد القربة أم لا، فهل نقول إن مقتضى إطلاقه هي التوصلية فنقول قال حي ولم يقل بقصد القربة أو امتثالا ونحو ذلك، فبالإطلاق عن القيد كما في موارد أخرى نستدل على عدم إرادة القيد، تماما كما لو قال أعتق رقبة ونشك اعتبر الإيمان أم لا، فنقول قال رقبة في مقام البيان ولم يقيد بالإيمان فيدل على إرادته الأعم، وإلا كان مخلا بمراده وهو خلاف حكمة المتكلم. هل نستطيع هنا أن نقول بمثل هذا ونتمسك بهذا الإطلاق لنفي اعتبار القربة في الأوامر عمومة، ونقول إن الإطلاق يقتضي التوصلية أم لا؟ هكذا يكون السؤال، هل الإطلاق يقتضي التوصلية بمثل هذا البيان أو لا؟ ولا يصح السؤال عن أن الإطلاق هل يقتضي التعبدية أو لا، فإنه لا وجه له، وذلك لأن التوصلي على ما بينا آنفا عمل غير مقيد بقصد القربة، لأن غرضه يتحقق بالإتيان به كيفما كان، والتعبدي عمل مقيد بقصد القربة لأن غرضه لا يتحقق إلا بإتيانه كذلك. ففي واقع هذين الأمرين في التعبدي زيادة خصوصية غير موجودة في التوصلي، وهو هذا القيد، قيد القربة. وكلما كان هناك في المعنى في مقام الثبوت خصوصية زائدة أحوجنا ذلك في مقام الإثبات إلى زيادة مؤونة في البيان، فلا يكفي في التعبدي أن يقال افعل، لأن افعل تدل على طلب أصل الفعل ولا تدل على كونه مقيدا بالقربة، ويحتاج بيان خصوصية القيد إلى زيادة، مثلا أن تقول افعل لله، افعل امتثالا وإطاعة وأمثال ذلك، بخلاف التوصلي فإنه من حيث كونه في واقعه مجردا عن هذا القيد ويتحقق غرضه بالفعل كيفما كان، والمطلوب فيه بالأصل ذات الفعل، أقول بالأصل كذلك لأنه يمكن أن تتعبد به، لكن الطلب صدر من الشارع على أساس التعلق بذات العمل، فلما كان كذلك لم يحتج في مقام البيان إلى أكثر من القول افعل الذي يدل على طلب الفعل، ولا خصوصية زائدة واقعا وثبوتا في هذا الفعل حتى يحتاج في مقام البيان إلى زيادة على إصدار الأمر. فإطلاق الأمر بهذا البيان أنسب بإرادة التوصلية وليس بمناسب لإرادة التعبدية. من هنا لا يصح السؤال عن أن إطلاق الأمر يقتضي التعبدية أو لا. فالسؤال في محل الكلام حصراً هو على هذا الشكل: هل إطلاق الأمر يقتضي توصلية الأمر أم لا؟ ثم إنه إذا فرضنا أننا أثبتنا اقتضاء الأمر للتوصلية بالبيان الذي تقدم، نقول إذا قال افعل ولم يذكر قيد الكربة استفدنا منه أن المأمور به توصلي وأن أمره أمر توصلي، مثل استفادة شمول الرقبة للكافر من قوله أعتق رقبة في مقام البيان وعدم ذكره للقيد. إذا تم هذا انحسم الأمر هنا أيضا. قلت قبل قليل إذا تم دليل خاص مثل الآيات انحسم الأمر من جهتها ولا بحث في الإطلاق. إذا لم يتم بحثنا في الإطلاق، فإذا أثبتنا صحة الإطلاق وانعقاده واقتضاءه التوصلية بمثل البيان المتقدم انحسم الأمر أيضا من هذه الجهة. وإلا نثبت ذلك ولو بمثل أن يقال إن الإطلاق والتقييد في مقام الدلالة والإثبات في الألفاظ في الكلام متقابلان تقابل الملك والعدم، ومن شرط الملك والعدم شأنية المحل، فحيث يمكن التقييد حينئذ إذا لم يقيد يقال انعقد الإطلاق، أما حيث لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. الحجر لا يقال له أعمى إذ ليس من شأنه أن يكون بصيرا. الإنسان إذا لم يكن مبصرا يقال له أعمى لأن فيه هذه الشأنية. فإذا قلنا مثلا الإطلاق والتقييد الإثباتيان أي في مقام الإثبات والدلالة متقابلان تقابل الملك والعدم، اعتبر في انعقاد الإطلاق إمكان التقييد أن يكون في المورد شأنية التقييد والإطلاق. أما إذا كان التقييد غير ممكن لبعض المحاذير كما سيأتي فالإطلاق أيضا يكون غير ممكن، كعدم إمكان العمى في الجدار لعدم إمكان البصر فيه وعدم شأنيته له. هكذا نقول. ثم نقول والتقييد هنا غير ممكن لمحذور، نبين المحذور فيمتنع الإطلاق. إذا مجرد وجدان اللفظ لفظ الأمر الصيغة صيغة الأمر خالية من القيد في مقام الإثبات لا يعني أنه أطلق وأراد الإطلاق لجواز أنه أراد التقييد لكنه لم يستطع لأن التقييد غير ممكن هنا لبعض المحاذير، فلا يدل الإطلاق على عدم إرادة القيد وعلى التوصلية. فإذا منعنا اقتضاء الإطلاق للتوصلية بمثل هذا، حينئذ يصل الدور إلى البحث في الأصل العملي، لا دليل خاص، أقصد خاص من حيث نصوصيته على التعبدية أو التوصلية، مثل الآية التي تقول إلا ليعبدوا الله، وإن كان هو عاما من حيث المورد في كل الأوامر، كل الأوامر هي ليعبدوا الله. فإن كان مثل هذا الدليل خاص فبها، إن لم يكن فإلى الإطلاق، فإن لم يتم فقدنا كل دليل لفظي الخاص والعام الذي هو الإطلاق، ووصل الدور إلى البحث في الأصل العملي. في الأصل العملي يمكن أن يقال بكلا الأمرين من البراءة والاشتغال، فيمكن أن يقال إن قيد قصد القربة مشكوك الاعتبار في العمل، هذا العمل هو واجب، يجب هذا العمل بما له من أجزاء وشرائط، كل واحد منها واجب، فهل يجب أيضا قصد القربة معه أو لا؟ تجي البراءة عنه لأنه شك في أصل التكليف بقصد القربة، فيكون مقتضى هذا الأصل التوصلية. ويمكن أن يقال بالعكس، فيقال قد صدر التكليف بالعمل جزما واشتغلت الذمة به يقينا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقينا من هذا التكليف إلا إذا أتي بالعمل مع الشرط المشكوك وهي القربة، فيجب الإتيان به قربيا لنتيقن بذلك من تحقق فراغ الذمة عما اشتغلت به يقينا. فهذا النحو من الأصل، أصل احتياط، يقتضي التعبدية. هذا وليعلم آخر هذه المقدمة أن البحث في اقتضاء الإطلاق للتوصلية وعدم اقتضائه لها لا يختص بصيغة الأمر، بل يشمل كل ما يدل على الطلب، على الطلب مطلقا أو الطلب الوجوبي. سمحل الكلام، الطلب الوجوبي هو الذي يهمنا عادة، لكن البحث يجري في الأعم، مطلق أمر وطلب ولو كان ندبية، هل الأصل فيه التوصلية؟ فإذا أردنا أن نأتي بهذا العمل المندوب اكتفينا بإتيان ذاته بلا قصد القربة، أم الأصل التعبدية؟ فلابد من الإتيان به مع القربة. يمكن تصور السؤال والكلام كله في غير الطلب الوجوبي، لكن يهمنا الطلب الوجوبي باعتبار هذه الإلزامية ومسألة استحقاق العقاب وأمثال ذلك. على كل، البحث في اقتضاء الإطلاق للتوصلية وعدمه لا يختص بالصيغة بل يشمل كل ما يدل على الطلب أو الطلب الوجوبي، مثل الصيغة ومثل الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب ومثل مادة الأمر نفسها. إذا قيل أمركم بكذا فالإطلاق هذه المادة الدالة على الطلب الوجوب مثلا يقتضي توصلية متعلقها أو لا. إذا كان البحث عاما فلماذا يعنون المصنف وربما آخرون من العلماء البحث هنا في إطلاق الصيغة؟ يمكن أن يقال إن تخصيص البحث في عنوان المسألة بالصيغة باعتبار أن الصيغة هي أبرز ما يدل على الطلب وأوضح ذلك مثلا وأعرفه بين الناس مثلا، يمكن أن يقال هكذا. هذا لا ينافي طبعا ما ذكر المصنف أمس أو أول أمس من أن الجملة الخبرية تدل على الطلب الوجوبي بنحو آكد، لا يهمني أن دلالتها أقوى وآكد، أقول هذه أبرز وأعرف، هذه هي الشائعة المعروفة، كل أحد يعرف أن قول افعل يدل على الطلب وهو أمر، ويستعمل هذا في كلامه كثيرا أو غالبا، والقليل يعرفون أن الجملة الخبرية في مقام الطلب تدل عليه أيضا، والأقل يعرفون أنها تدل عليه بنحو آكد وأقوى، وقد لا يكون يعرفه إلا المصنف إذا لم يوافق أحد عليه مثلا أنه بنحو آكد. هذه أعرف فهي أبرز ما يدل على الطلب عموما وعلى الطلب الوجوبي خصوصا. هذا احتمال في تخصيص العنوان بها، والاحتمال الآخر أن الكلام فعلا في هذه الجملة من المباحث متعلق بالصيغة فناسب أن تذكر الصيغة هنا لكن لا للاختصاص بها، هي مثال والبحث يصح في غيره، لكن اخترنا هذا المثال لما يصح أن يبحث فيه عن اقتضاء الإطلاق للتوصلية وعدمه من بين بقية الأمثلة لمناسبته مع سياق المباحث حيث إنها معقودة فيما يرتبط بالصيغة. الأمر من هذه الجهة سهل، ثم إن المصنف بعد ذلك قال إنه لابد في تحقيق ذلك أي مقتضى الإطلاق وأنه التوصلية أو لا لابد من تقديم مقدمات، وذكر الأولى وقد أغنيتك عنها في بعض ما تقدم من الكلام، لأن المقدمة الأولى عقدها في بيان الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي من حيث خصوصية غرض كل منهما، وأن غرض التعبدي لا يتحقق إلا بالإتيان بالعمل على وجه القربة بخلاف التوصلي. من هنا نأخذ في ثانية المقدمات، وفي هذه يقول إن التقرب المعتبر في العبادة هو مما يعتبر فيها عقلا لا شرعا، كل عبادة بناء على ما بينا من خصوصيات غرضها فهي يعتبر فيها التقرب. هذا التقرب يقول إنما يعتبر في العبادة عقلا لا شرعا. توضيحه أن التقرب في العمل يكون بأحد نحوين. الأول الإتيان بالعمل لأمره من دون حاجة إلى إضافة على ذلك، مجرد كون العمل مأمورا به متعلقا للأمر يؤتى به لأمره طاعة لأمره امتثالا لأمره. هذا الذي نعبر عنه بقصد الأمر وقصد الامتثال، هذا لا يحتاج إلى شيء أكثر من تعلق أمر بالعمل. هذا نحو. النحو الثاني قصد التقرب بأمر زائد على الأمر، مثل أن يلحظ حسن الفعل فيؤتى بالفعل لحسنه، أو كونه ذا غرض خاص، أو بالإضافة إليه تعالى. أقول أصلي لله أضيفه إليه تعالى، وهذا يمكن بهذا الشكل لله، أو تقول مثلا أصلي خوفا من النار طمعا في الجنة، هذا أيضا بعض الوجوب الراجع إليه تعالى، إن خوفا من أن يعذبني فهو له، لكن من هذا الوجه، من وجه عبيدي إذا صح التعبير، أو طمعا في الجنة هو له لكن من وجه تجاري، أو لله من وجه أحراري على ما قسم أمير المؤمنين عليه السلام العبادة إلى ثلاثة أقسام: عبادة العبيد، وعبادة التجار، وعبادة الأحرار. هذا النحو لاحقا سيتعرض المصنف له وسيقول إنه لا يلزم من أخذه في متعلق الأمر أي محذور، على العكس من النحو الذي ذكرته أولا، فإنه سيأتي بيان أنه يلزم من أخذه في متعلق الأمر بأن تقول صلي بقصد الأمر، عندي أمر صلي مستفاد من الهيئة، متعلقه ما تدل عليه المادة، مادة صلاة، في هذا المتعلق يعتبر أجزاء وشرائط: تكبير، قيام، ركوع، قراءة، طهارة، استقبال. يقول هذه أشياء تأخذها في المتعلق، لكن قصد الأمر هذا الشرط أو الجزء، قد يقال يمكن أخذه جزءا يمكن أخذه شرطا، أخذ هذا لا يمكن، لا تستطيع أن تقول صلي مع قصد الأمر أو بقصد الأمر، كما تقول صلي عن طهارة وعن استقبال أو مع الفاتحة بالفاتحة وأمثال ذلك، لمحذورين يأتيان، هذا لا يمكن. أما الثاني فلا يلزم فيه شيء من المحذورين، فأخذه في متعلق الأمر ممكن شرعا. مع ذلك، مع هذا الاختلاف، هذا ممكن وذاك غير ممكن، فكلاهما مما يعتبر في العبادة عقلا. أما الأول فواضح، لأنه إذا لم يمكن أخذه شرعا في متعلق، شرعا يعني في متعلق الأمر الشرعي تماما، كأخذ الفاتحة أو الطهارة جزءا أو شرطا شرعا في متعلق الأمر، هذا لا يمكن أخذه كذلك أي شرعا. لا يستطيع الشارع أن يقول صل عن قصد الأمر ومع قصد الأمر، فقهرًا يكون اعتباره في العبادة عقلًا. العقل عندما يدرك أن هذا الأمر عبادي ومتعلقه عبادة يستقل بلزوم إتيانه على وجه القربة، لأن العبادة لا يتحقق غرضها إلا كذلك. حتى في مورد الشك يمكن أن يقال إذا شك العقل، كما قد يفهم من كلام آت للمصنف، إذا شك العقل أن هذا أمر تعبدي أو لا، يقول لا أدري، يسقط هذا الأمر ويتحقق غرضه بإتيانه كيفما كان أم لا، بل مع القربة، يعني من باب قاعدة الاشتغال اليقيني أيضا من جهة الغرض، قل لابد أن آتي به مع القربة لأتيقن بتحقق غرضه وسقوط أمره. أما الثاني فصحيح أنه يمكن أخذه في العبادة شرعا، لكن فتش في كل ما بين أيدينا من أدلة العبادات وأخبارها من صلاة وصوم وحج وغير ذلك، لا تجد أمرا واحدا أخذ في متعلقه من هذه العبادات القربة بهذا المعنى، قصد حسن الفعل أو كونه ذا غرض ومصلحة أو كونه مضافا إليه تعالى ونحو ذلك، يعني بهذه الأنحاء المختلفة عن الإتيان به لقصد أمره. طبعا بعض هذه الأنحاء قد يشكك البعض أصلا في صلاحيتها للتقرب والتعبد، قد يقول قائل مثلا الإتيان بالفعل بقصد ما فيه من مصلحة ليس من وجوه التقرب، هذا نقاش في محله بغض النظر عن هذا. إذن لا تجد في الشرع أخذ شيء من ذلك في متعلق شيء من الأوامر العبادية، فهذا ممكن أخذه لكن الشارع لم يأخذه واعتمد بالتالي في صحة التعبد به وإتيان العمل مقرونا بمثل هذا النحو من وجوه التقرب على حكم العقل الذي يستقل بعد إدراك أن هذه عبادة في أنه لا يتحقق غرضها إلا قربية، وهذا نحو من أنحاء التقرب. إذن كلاهما اعتبره العقل، لكن أولهما لاستحالة أخذه شرعا وتعين كونه باعتبار العقل، أما الثاني فلأنه مع إمكانه لم يأخذه الشارع واعتمد فيه على حكم العقل. هذا وإذا تبين هذا يأخذ مصنف من هنا في بيان المحذورين اللذين يلزمان من أخذ النحو الأول من نحو التقرب في متعلق الأمر، وهما أحدهما محذور تشريعي والآخر محذور امتثالي. والمقصود من كوني محذورا تشريعيا أنه يلزم في مقام التشريع، والتشريع عمل المولى المشرع ليس عملي وعملك، نحن يحرم علينا التشريع، وليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم. المولى المشرع عندما يريد التشريع وتعليق الأمر بالمتعلق بالصلاة مثلا، هناك يقول يلزم محذور فنسميه محذورا تشريعيا. وأما المقصود بالامتثال فأنه بعد الفراغ عن التشريع وصدور الأمر وتحقق فعليته في الخارج بفعلية موضوعه، مثلا دخل وقت الصلاة والمكلف بالغ عاقل غير مغمى عليه، مثلا جامع لشرائط التكليف العامة والخاصة، لأن بعض الأفعال فيها شرائط خاصة بها مثل الاستطاعة في الحج، فأصبح التكليف فعليا في الخارج بفعلية موضوعه، وأصبح المكلف مطالبا به ويريد أن يفعل أن يمتثل. هنا في مقام الامتثال يلزم محذور، نسميه محذورا امتثاليا. أما بالنسبة للمحذور التشريعي فحاصله أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يلزمه الدور أو تقدم المتأخر، تأخر المتقدم، بيانه أن قصد الأمر إذا فرضنا أننا نريد أن نأخذه في متعلق الأمر فلا بد أن يكون متقدما على الأمر، لأن المتعلق متقدم على المتعلق، العرش ثم النقش، أولا يكون متعلق صلاة بكل ما فيها وعلى تقدير إرادة أخذ قصد الأمر فيها بقصد الأمر أيضا، ثم يتعلق الأمر بها، فيكون الصلاة بكلها متقدمة على الأمر تقدم المتعلق على متعلقه والمعروض على عارضه، ومنها هذا الجزء أو الشرط وهو قصد الأمر، فقصد الأمر يتقدم على الأمر والأمر يتوقف عليه توقف العارض على معروضه، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى يقول قصد الأمر لا يتأتى إلا من قبل الأمر، فهو يتفرع على الأمر ويتأخر عنه ويقف عليه، ومعنى هذه العبارة أنه لا يمكن قصد الأمر إلا بعد الفراغ عن تعلق الأمر، إذ لو لم يكن أمر فماذا تقصد؟ فقصد الأمر فرع وجود الأمر ويقف عليه، إذن وقف قصد الأمر على الأمر. وقد بينا أولا وقوف الأمر على قصد الأمر، فوقف قصد الأمر على نفسه، أو تقول وقف الأمر على نفسه، أن الأمر يقف على القصد وقوف المتعلق على المتعلق، بينما القصد متوقف على الأمر فوقف الأمر على نفسه، وما فرض متقدما في المتعلق وهو قصد الأمر كان في الحقيقة متأخرا لنشوئه عن الأمر، ولازم تقدم متأخر أو تأخر المتقدم، وكل دور فيه تقدم متأخر تأخر متقدم، لكن ليس كل تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم يكون دورا. هذا بالنسبة إلى بيان المحذور التشريعي. أما المحذور الامتثالي ففيه شيء من الدقة أكثر من هذا، وأريد أن أقرأ بعض العبارة. قال: المبحث الخامس إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصلية فيجزي إتيانه، إتيان ماذا؟ الواجب المفهوم من قوله الوجوب مثلا، يعني متقدم بالمعنى، فيجزي إتيانه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني ولو بدون قصد القربة هل يقتضي التوصلية بهذا الشكل أو لا؟ خلص ما في أو يقتضي التعبدية، هذا غير محتمل، واضح؟ وقد بينته لك. إذا قلنا لا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل، وقد بينته لك أيضا بوجهين. لاحقا يأتي التعرض له. لا بد في تحقيق ذلك، أي اقتضاء الإطلاق للتوصلية والعدم، عدم الاقتضاء، من تمهيد مقدمات إحداها: الوجوب التوصلي هو ما كان، يعني إحداها في بيان الفرق بين التعبد والتوصل، فيقول: الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب كيفما كان، مجرد الفعل كاف، ويسقط هذا الوجوب بمجرد وجوده، حصوله وجوده شيء واحد بخلاف التعبدي، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بمجرد الفعل، بل لا بد في سقوطه وفي حصول غرضه، والسقوط متفرع على حصول غرض، من الإتيان به متقربا به منه تعالى. المقدمة الثانية: إن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال، أي والإتيان بالواجب بداعي أمره، أن تأتي بالعمل بقصد الامتثال بقصد أمره، هو هذا عبارة أخرى عن أن يكون الداعي لك إلى العمل وجود هذا الأمر، المحرك لك نحو العمل هذا الأمر. لماذا تعمل؟ لماذا تصلي؟ تقول: لأن الله تعالى أمر. هذا النحو إذا كان التقرب بهذا المعنى كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا. قلت لك النحو الآخر سيأتي بحثه لاحقا، وسيقول إنه ليس فيه ما تقدم من المحذور، لكن الشارع لم يأخذه، فهو أيضا مما يعتبر عقلا. هنا ذكر القسم الأول وأخذ في الكلام مباشرة حول ما يرد من محذور. إذا كان مما يعتبر في الطاعة في العبادة عقلا، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا من قبل الشارع. لماذا لا يؤخذ شرعا؟ وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر، شيء لا يتأتى إلا من قبل الأمر ويتفرع على أمره، مثل قصد الأمر. يعبر بعبارة عامة: كل ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر بالشيء لا يمكن أخذه في متعلق هذا الأمر. ليش؟ لأن هذا المحذور لا ينحصر بقصد الأمر، هناك أشياء أخرى في سياق البحث تأتي حالها كحال قصد الأمر في هذه المحاذير، لأنها هي أيضا لا تتأتى إلا من قبل الأمر. مثلا قصد الوجه إذا قلنا باعتباره الذي هو عبارة عن قصد الوجوب، وبكيف تستطيع أن تقصد الوجوب؟ لا يتأتى قصد الوجوب إلا بعد صدور الأمر الوجوبي، فإذا أخذته في متعلقه دار، واضح؟ إذن لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر، ذلك الأمر يعني في ذلك الشيء الذي قال من قبل الأمر بشيء، في ذلك الشيء الذي هو متعلق ذلك الأمر مطلقا لا يؤخذ شرطا أو شطرا أي جزءا. من هنا قوله فما لم تكن، هذا شروع في بيان المحذور الامتثالي، والحمد لله رب العالمين.